طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالأمس تكلمنا عن موضوع الخطوات العملية الخمس التي من أراد أن يتدبر القرآن فبإمكانه من خلالها أن يتفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، وقد ذكرت هذه الخطوات ولعلي أنا وإياكم الآن سريعا نعيدها واحدة واحدة. فأول خطوة هي ماذا عمنا؟ هي أول خطوة معنا في تدبر القرآن هي إحضار كتب التفسير. أحسنت سلمك الله. نعم، أول شيء أن يكون بين أيدينا كتاب ميسر في التفسير أو مجموعة كتب ميسرة في التفسير، وذكرنا نماذج لها. اليوم في التطبيق العملي أنا سأتولى مهمة كتب التفسير اليوم، كأني أنا المرحلة الأولى. ما أشكل علينا من الألفاظ من كتاب الله سأبينه لكم، فهذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية، والإخوان يقولون في جوائز، يقولون هكذا في جوائز، ما أدري لعلها سيارة أو ثلاجة أو طيارة ما أدري، لكن المهم يقولون في جوائز. ها، الأصل، أحسنت، الأصل أن خطاب القرآن موجه إلى القلب. فإذا أردنا الآن ندخل فيما يتعلق بتطبيق على هذه الخطوات فتنبه إلى هذه القضية. الخطوة الثالثة وهي بأي القرآن نقرأ ولأي القرآن نستمع. عندما نريد أن نقرأ فلا بد أن نتنبه نحن نقرأ أين في القرآن، في أي شيء من القرآن، في سورة مكية مدنية، السورة تتكلم عن ماذا، ما هو اسم السورة ممكن أن نستنبط منه مقصود لهذه السورة التي نستمع إليها أو التي نتلوها أيضا كذلك. الرابعة وهي كيف نقرأ القرآن. أحسن سلمك الله، كيف نقرأ القرآن بمعنى أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن ليس الأمر متروك للأهواء والمزاج، لا، وإنما لكتاب الله عز وجل طريقة خاصة نقرأ بها القرآن. كتاب الله لا يقرأ كما تقرأ الجرائد والصحف وكما نقرأ الإعلانات، لا لا، إنما له طريقة معينة في تلاوته والاستماع إليه، وهذا تكلمنا عنه البارحة. الخطوة الخامسة والأخيرة وهي اعرض نفسك على ما تقرأ أو تستمع من القرآن، وتكلمنا عن هذا وضربنا عليه أمثلة أيضا كذلك من خلال ذكر بعض النماذج في الأمر والنهي في الوعد والوعيد. الذي نريده اليوم سلمكم الله أن نأخذ تطبيقات، وهذا بحسب طلب الإخوة، قالوا نريد اليوم أن نأخذ تطبيقات عملية على هذه الخطوات الخمس. بالأمس ذكرنا تطبيقا واحدا على سورة قاف، لعل الإخوة ما اكتفوا بذلك، يريدون شيء عملي في الحياة، ولذلك الآن سأعرض لكتاب الله عز وجل وهذه الخطوات الخمس بدءا من سورة البقرة إلى أن نأخذ في جزئي عم وتبارك. لن نعرض لكل سور القرآن، ولكن نعرض نماذج من هذه السور العظام كيف يمكن أن نتدبرها من خلال هذه الخطوات الخمس التي تعلمناها البارحة. فأول خطوة معنا، وقد فتحنا المصحف الآن، افتحوه أحبتي على سورة البقرة. سورة البقرة التي هي من عظائم سور القرآن، هذه السورة العظيمة سمعناها ولا شك مرارا، قرأناها مرارا، كثير منا يحفظها أو يحفظ أجزاء منها. لما نتلو سورة البقرة كيف نتلوها، كيف نستمع إليها، كيف نتدبر في آياتها، هذا الذي نريد أن نعرض إليه الآن في الحديث عن الخطوات الخمس وفي المقابل التطبيق على سورة البقرة. سورة البقرة بدءا، أول خطوة معنا أن نحضر كتب التفسير الميسرة تعيننا على فهمها، وقلت لكم لعلي أتولى أنا بنفسي هذه القضية الآن فيما يتعلق بسورة البقرة. المرحلة الثانية وهي ماذا؟ ماذا؟ أن نفتح قلوبنا الآن إذا أردنا أن نتلو أو نستمع إلى سورة البقرة. وانتبه أيها الحبيب، سورة البقرة من عظائم سور القرآن، وسورة ثقيلة جدا. سورة البقرة كان ابن مسعود يقول سورة البقرة هي سنام القرآن. أتعرف ما معنى السنام؟ إيش معنى السنام حبيبي؟ ها؟ السنام اللي هو إيش؟ أعلى محدودبة من ظهر الإبل، سنام أعلى شيء، وحتى الجبل سنامه أعلاه. فعندنا يقول هي سنام القرآن، معناها أنها ماذا؟ أعلى القرآن، أعلاه من جهة ماذا؟ ما فيها من الأحكام والأوامر والوعد والوعيد، فيها أشياء كثيرة هذه السورة العظيمة. أبو العالية لما أراد أن يصف سورة البقرة وهو من التابعين الكبار العالمين بالتفسير يقول سورة البقرة هي فسطاط القرآن. إيش معنى فسطاط؟ ها؟ إيش معنى فسطاط؟ يعني الخيمة الواسعة. تعرفون الآن إذا دخلنا خيمة كبيرة لها إيش؟ الرواق الذي يكون في الجوانب. هذا هو الفسطاط، الخيمة الكبيرة ما يحيط بها من جوانبها، هذا يسمى إيش؟ فسطاط. فهو يقول بأن سورة البقرة هي فسطاط القرآن، أي أنها تحيط بجميع مقاصد وأحكام القرآن لعظم هذه السورة وما فيها من الآيات والأوامر والنواهي والأخبار والأحكام. ابن عمر ماذا يقول عن سورة البقرة؟ هذا تمهيد الآن إذا أردنا أن ندخل في هذه السورة. ابن عمر يقول سورة البقرة فيها ألف أمر، ألف نهي، ألف خبر، فيها ثلاثة آلاف. هذا كلام ابن عمر وهو يتلو سورة البقرة. الآن لو قلت لواحد منا أحبتي يلا قم وأعطني، ليس ثلاثة آلاف، لا، من كل ألف أعطني عشرة، يعني ثلاثين، عشرة وعشرة وعشرة، عشر من الأوامر، عشر من النواهي، عشر من الأخبار، نستطيع؟ كثير منا وش يسوي؟ والله طيب أنت قرأت ألف وألف وألف، ما تستطيع تستخرج من الألف عشرة، ما أقول مئة، عشرة. ليش؟ القضية هنا أن أخذنا نقرأ سورة البقرة، وكثير منا وخصوصا من أخواتنا النساء تريد أن تقرأ سورة البقرة من أجل ماذا؟ قالت من أجل السحر والعين، وأن يحفظني الله عز وجل ويحفظ أولادي وأهلي، وهذا مقصد طيب وجميل. طيب، تريدين من سورة البقرة أن تكون حفظا لك في حياتك، كيف تقرأ؟ إما واحد من أمرين، أولهما أردى من الثاني. الأمر الأول تأخذ شريط للشيخ السديس ولا الشريم ولا فلان ولا هذا، تحط المسجل وتشغل سورة البقرة والمسجل يدور ليل ونهار ألف لام ميم إلى أواخر سورة البقرة، وكل ما انتهى هذا الشريط مهمتها أن تذهب إلى المسجل وتضغط مرة ثانية ويقرأ القارئ، انتهى، جاءت إليه كلفت عليها على نفسها وجاءت إلى المسجل مرة ثالثة وضغطت، ويجلس القرآن يرن في هذا البيت في ليل ونهار، وتقول أريد أن أحفظ بيتي بسورة البقرة. وما علم كثير من الناس الذين يفعلون ذلك أنهم بهذا الفعل إذا كانوا ما يستمعون إلى سورة البقرة ولا يتأملون في آياتها ويتدبرونها وهم يسمعونها، أنهم بهذه الطريقة، وأقولها بحق وأنا أعلم ما أقول، أنهم بهذه الطريقة يكونون السبب في ابتعاد الملائكة وجلب الشياطين، يكونون أكثر ضرر عليهم في بيتهم وحصول ما يخشون من السحر والعين وغير ذلك من الأمراض والبلاء. لأن القضية أخي المبارك أنك الآن تشغل هذه الآيات العظيمات من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، ثم بعد ذلك يعرضون عنها، والله عز وجل يقول في كتابه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وفي الآية الأخرى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. الآن هذا هو الإعراض، الإعراض أن تجعل المسجل يقرأ ثم أنت لست إليه أبدا، الزوجة في مطبخها ما تستمع، ولو كانت تطبخ وهي تسمع لكنا خير وبركة، هذا المقصود أن تستمع وتعي ماذا يريد الله منها في هذه السورة. الرجل من هنا وهناك، الأبناء يتصارعون ويتضاربون ويلعبون الكرة ويفعلون كل الأفعال، والمسجل يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهل كان السلف كذلك؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كذلك؟ أبدا، ليس الأمر هكذا، وإنما من أراد أن يطرد الشياطين فعليه أن إما يشغل المسجل ثم يستمع إلى هذه التلاوة، يعي لما يستمع إلى قول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا يستمع، ماذا يريد الله من هذا المثل العظيم؟ ثم يستمع إلى المثل الآخر أيضا والثالث والرابع، أمثال كثيرة في سورة البقرة، يستمع آيات فيها أوامر فيها نواهي فيها أخبار فيها عجائب، حينما تمر هذه ويستمع الإنسان إليها عندئذ نعم هنا تكون سورة البقرة بالنسبة له لا تستطيعها البطلة. والله لو اجتمع شياطين الإنس والجن جميعا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء، وقد قرأت سورة البقرة كما يريده الله عز وجل منك، أو استمعت إلى سورة البقرة كما يريده الله عز وجل منك، أو أنك تأخذ هذه السورة فتفتح على المصحف وتبدأ تقرأ أو من حفظك تقرأ، وأنت تقرأ تنتبه إلى ما تقرأ إلى هذه الآيات ودلائلها. هنا إذا استمعت أو تلوت كما يريده الله عز وجل منك صارت سورة البقرة بالنسبة لك بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، وصارت شافعة لك يوم القيامة. أما قراءة مجردة يفتح المصحف الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ويمضي، أو شغل مسجل ويمضي. أخي المبارك أيها الحبيب، إن أردت أن تعلم كيف تستفيد من فضل هذه السورة فاعلم أنه لم يأتي ولا خبر واحد ولا واحد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيه من حفظ سورة البقرة، أبدا بهذا اللفظ لم يأتي. وإنما كل الألفاظ إما من قرأ سورة البقرة، من قرأ سورة البقرة، وجاء في الصحيح من قرأ وعمل بما في سورة البقرة، هذا من أراد فضلها. وجاء في بعض الألفاظ من علم، جاء في بعض الألفاظ ذكر العلم والقراءة. لعلك أن تنتبه لذلك، القراءة أيها الحبيب في عرف الكتاب والسنة والسلف الصالح في القرون المفضلة من حين أن تنزل الوحي إلى مضي القرون المفضلة الثلاث، القراءة ليست هي قراءة اللسان، واعلم هذا يقينا كما تعلم اسمك أنت، كما تحفظ اسمك وكما تحفظ سورة الفاتحة، اعلم هذا يقينا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن القراءة إذا وردت في لفظ في القرآن أو في لفظ في السنة أو في لفظ في زمن الصحابة أو زمن السلف أنهم لا يريدون مجرد القراءة التي ليس معها فهم وتدبر للقرآن أبدا. ولذا لما مثلا تقرأ في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا هل القراءة أن تحرك اللفظ بهذه الآية؟ لا أبدا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن تحرك اللفظ باللسان مع فهم مراد الرب سبحانه وتعالى منها، هذه هي القراءة عندهم. ولذا كان يسمى عدد من الصحابة يسمون بماذا؟ بإيش؟ بالقراء. من هم القراء؟ هل القراء الذين يقرؤون القرآن فقط أو يحفظون شيئا من القرآن؟ أبدا، لأنه من المعلوم في عهد الصحابة أنهم ما كانوا يقرؤون القرآن هكذا ويمضون، وإنما قراءتهم كما قال ابن مسعود وكما فعل عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ كما في الأثر المشهور كانوا يقرؤون القرآن إيش؟ عشرا 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 عشرا. كيف عشر عشر؟ يعني مقطع مقطع شوي شوي. فإذا أخذوا من سورة البقرة عشر تنبهوا فيما جاء من المعاني والأوامر فيها، ما يلزم عشر عشر، ولكن المقصود يعني جملة موضوع معين، أوائل السورة ما الذي أمرت به، يأخذون القرآن هكذا ثم يتفقهون في معناه، كما قال كانوا يقرؤون القرآن عشرا عشرا فيأخذون ما فيه من العلم والعمل. شوف ما هي قراءة مجردة، لا أبدا، فيأخذون ما فيه من العلم والعمل. وهذه الخطوات التي كنا نتكلم عنها فيما يتعلق بالواجب نحو القرآن. الواجب نحو القرآن قراءة، وإن كان مع القراءة حفظ فنور على نور، ثم بعد ذلك تدبر، ثم بعده امتثال. هذه المراتب الأربع هي التي كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتلقونها عن رسول رب العالمين، هكذا يأخذون القرآن بهذه الخطوات الأربع مطلقا. لما يقرؤونه يعرفون كيف ينطقون بالقرآن، يكون منهم من يحفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، نعم في صدورهم يحفظونه، ولكنه حفظ ليس حفظ للألفاظ، لا، حفظ للألفاظ والمعاني. ولذا جاءت المرحلة الثالثة وهي التدبر. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره من التابعين لما تكلم عن الصحابة قال كانوا يقرؤون القرآن عشرا عشرا. كيف عشرا عشرا؟ قال يأخذون العلم والعمل معا، العلم والعمل معا. من هؤلاء؟ سماهم فقال عثمان وعلي وابن مسعود وفلان وفلان عبد الرحمن بن عوف، سمى جملة من الصحابة هكذا كانوا يقرؤون القرآن. أبو العالية لا يقول عشرا عشرا، أبو العالية يقول كانوا يأخذون القرآن خمسا خمسا. ليش خمس خمس؟ يعني أقل شوي، لأن القرآن مع عظم منزلته، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع عظم منزلة القرآن وثقله كان الناس بعد ذلك قل العلم عندهم قليلا، فما أصبحوا يتحملون عشر عشر، وإنما أصبحوا يتحملون كم؟ خمس خمس. طيب إذا كانوا في عصر التابعين خمس خمس، في عصرنا ظاهر خمس خمس، لكن القضية ليست هكذا، ليست بالكم يعني، لكن أنا أقول الآن أذكر لكم هذه الطرف التي فيها فائدة. فصل علي مرة واحد من الإخوة وقال يا فلان نبغى ندرس عليك سورة البقرة، تفسر لنا سورة البقرة في مجلس علم، نجلس نحن وإياك مجموعة من الإخوة من طلاب العلم في سورة البقرة. قلت له طيب جيد، كم يعني مرتبين كم من الوقت حتى نفسر سورة البقرة؟ قال شهر كامل. وهو يقول شهر يعني مدة ما شاء الله طويلة كافية. فقال لي شهر كامل يا شيخ بنجلس عندك شهر كامل ونأخذ تفسير سورة البقرة. قلت له شهر ما يكفي ما يكفي. قال طيب كم؟ قلت يعني نحتاج يعني قرابة 3 سنوات 4 سنوات حدود هذه أو أكثر شوي. قال لي لا لا يا شيخ طويلة جدا طويلة. قلت والله يا أخي عمر الفاروق ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة وفي موطأ الإمام مالك أنه أخذ البقرة في 8 سنوات وفي بعض الألفاظ في 12 سنة. يقول ابن عمر يقول ابن عمر عن أبيه يقول فلما انتهى منها نحر جزورا. نحر جزور ليش؟ فرحان شكر لله عز وجل أنه استطاع أن ينتهي من فهمه لسورة البقرة في 8 سنوات. من هذا؟ هذا عمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ما رأيت عبقريا يفري فريه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ما رأى عبقري يفري فري عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وثمان سنوات وفي بعض الألفاظ 12 سنة مع سورة البقرة وفرحان إنه انتهى منها في هذه السنوات. وحنا شهر ويا الله عساه نبغى ننتهي نبغى نمشي نبغى نروح. أخي المبارك وين تروح؟ تروح وين؟ ما في تروح فيه أنك تجلس مع القرآن لمن تفهم القرآن. إذا أردت أن تعيش مع القرآن وأن تحيا بالقرآن وأن يشفع لك القرآن في الآخرة ولو بسورة واحدة. والبعض يعجب من أثر ابن عمر في المعجم الطبراني الأوسط وقد جاء من عدة جهات. يقول ابن عمر كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما معهم النزر اليسير من القرآن. الأكابر يعني من بالأكابر؟ سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، هؤلاء المبشرون بالجنة أفاضل الصحابة إنما كان معهم النزر اليسير من القرآن. سبحان الله. طيب ابن عباس معه القرآن كاملا، ابن عمر معه القرآن كاملا، ابن الزبير معه القرآن كاملا، ابن عمر معه القرآن كاملا. هؤلاء العبادلة كانوا يحفظون القرآن كاملا من أوله إلى آخره. أيهما أفضل؟ سعد وطلحة والزبير أو ابن الزبير وابن عمر وابن عمر وابن عباس؟ أيهما أفضل؟ ها، من معه النزر اليسير من القرآن أو من كان يحفظ القرآن كاملا؟ أيهما؟ من معه النزر اليسير من القرآن. ليش؟ لأنه أخذ هذا النزر بحقه، أخذه بحقه. وهذا الذي من أراد الفضل هنا، ومن أراد أن يستكثر ألهاكم التكاثر فهناك. وليس معنى هذا أن من حفظ القرآن ألهاه التكاثر، لا، ولكن يلهيه التكاثر إذا كان ينشغل بحفظ القرآن وبضبط ألفاظه دون أن يعيش مع معانيه وأن يمتثل لأوامره ونواهيه. فمن كان حافظا للقرآن لكنه ما يدري أمر القرآن ما هو، نهي القرآن ما هو، فكر القرآن، إيمان القرآن، روح القرآن، توحيد القرآن ما هو، ما يدري. سورة البقرة كما ذكرت لكم البارحة، سورة البقرة مثلها مثل سورة هود، مثل سورة الصفات، مثل أي سورة، لا يدري ما الفرق بينهما وما في هذه من العلم وما في الأخرى من العلم. هذا عندئذ أخي المبارك إنما ألهاه جمع الحروف، ألهاه حفظ الكلمات. عن ماذا؟ عن الأمر الأعظم منه والأجل والأكثر فائدة له في الدنيا والآخرة. فلما نأتي إلى سورة البقرة كانوا يعظمونها أشد التعظيم ويذكرون فيها وفيها من الأوامر والنواهي الكثير. نريد أن نقف يسيرا على كيفية قراءة هذه السورة العظيمة الفضيلة من كلام ربنا تعالى. أيها الحبيب وانظر بدءا كما قلنا البارحة، قلنا البارحة الآن نحضر قلوبنا لعظمة هذه السورة، هذه الخطوة الثالثة. ثم قلنا الخطوة الثالثة بأي القرآن تقرأ أو لأي القرآن تسمع، أليس كذلك؟ تعالوا الآن كيف الآن نميز بين سورة البقرة وغيرها من السور؟ كيف نميز؟ تعالى قلنا لعلكم تذكرون في سورة قاف أول ما تنظر إلى ماذا؟ إلى أول السورة أو إلى، أحسنت، إلى، أنا سمعت واحد، إلى اسم السورة. بارك الله فيك وزادك علما بكتابي. أول ما نبدأ ننظر إلى ماذا؟ إلى اسم السورة، إلى اسم السورة. الآن اسم السورة هو البقرة، هكذا اسمها البقرة. وقد يتعجب كثير من الناس يعني سورة في القرآن ومن عظائم سور القرآن وتسمى باسم البقرة. هنا تحتاج أن تتأمل أنت قليلا، تفكر، تسأل أهل العلم، تنظر، سورة من عظائم سور القرآن لما سميت باسم البقرة؟ يعني ما ورد اسم أفضل من اسم سورة البقرة في هذه السورة؟ ما ورد ورد. بعض الناس لما تسأله إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي لأن البقرة ما ذكرت إلا في سورة البقرة، يقول لك هكذا. هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ دعني أسألكم، دعني أسألكم، اسم طالوت ورد في غير سورة البقرة أو لا؟ لا. ليش ما سميت السورة باسم سورة طالوت؟ أيهما أفضل، البقرة ولا طالوت؟ لا شك أن طالوت أفضل، لا شك، لا شك أن طالوت أفضل عند الله عز وجل. وقصة طالوت فيها من العجب ما ليس في قصة البقرة. وقصة طالوت أطول في سورة البقرة من قصة البقرة في السورة. فطيب ليش ما سمي الطالوت أو اسم آخر غير اسم البقرة؟ هنا تتأمل قليلا، قد لا تقف على ذلك وأنت تتأمل بنفسك، ولكن هنا على الأقل بدأ إيش يسوي الواحد؟ يضع عنده في رأسه إيش؟ علامة استفهام. عندنا يقول القرافي رحمه الله، يقول معرفة الإشكال نصف العلم، معرفة الإشكال نصف العلم. فإذا أنت كنت تقرأ بالقرآن وتستشكل الأمور، هذا إيش؟ نصف العلم خطيته الآن، بقي تسأل من يعلمك أو تقرأ حتى تتعلم. لكن اللي يقرأ ولا ينتبه ولا يستشكل، هذا يسمون عندهم إيش؟ ها؟ تعرفون أبيات قال حمار الحكيم توما، ها؟ لو أنصف الدهر لكنت أركب. ليش؟ فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل إيش؟ مركب. إيش الجهل المركب هنا؟ الجاهل المركب هو أخي المبارك، هو الذي، اسمحوا لي بهذا، إنما أردت أن أشد الذهن إلى هذه القضية المهمة فقط بهذين البيتين. الجهل المركب من هو؟ الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذه مشكلة، وأكثر من يقرأ القرآن هو ذلك، هو لا يدري، ومشكلته أنه لا يدري أنه لا يدري، ولذا يمر اسم البقرة. طيب اسم البقرة، اسم البقرة، يعني اسم البقرة وامشي. لا أخي المبارك، ما يصلح كذا. تقرأ، حاول أن تستشكل هنا، تستشكل هنا، ليش سميت باسم البقرة؟ ليش سميت السورة باسم النساء؟ ليش سميت باسم المائدة؟ ليش؟ تستشكل هنا، تحاول أن تقف على أن هذا الاسم سيكون مفتاحا لك في فهم السورة العظيمة هذا. أنا من عندي هنا سأذكر لكم ما يتعلق بسورة البقرة لوحدها حتى أزيل الإشكال، ويعني لعلي يعني أشحذ الهمم لكي تقف على سر من أسرار القرآن العظيمة فيما يتعلق بباقي السور. الآن أخي المبارك تأمل معي كذا، وأنت لو فكرت شوي ستصل إليه. اسم البقرة لما ورد في سورة البقرة ورد في أي قصة؟ في قصة موسى مع من؟ مع بعض بني إسرائيل، مع بعض بني إسرائيل. هؤلاء البعض، ما الذي فعلوا بموسى عليه السلام؟ ما الذي جرى بينه وبينهم؟ ما الذي جرى؟ ذبح رجل، قتل، فأراد الله عز وجل أن يعلمهم من القاتل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة. إذا أردت أن تفهم هذه القصة، وهذا سنأتي إليه، أردت أن تفهم هذه القصة في سورة البقرة، أول ما تنظر في ماذا يقدم القرآن وما يؤخر، وانتبه تماما لهذه القضية، انتبه تماما في مسألة ما الذي يقدمه القرآن وما الذي يؤخره. إن جاءتك القصة غير مرتبة تاريخيا زمنيا، إن جاءتك القصة غير مرتبة زمنيا، فعندئذ اعلم أن هناك سر، هناك شيء يريد الله أن ينبه إليه. تعال إلى قصة البقرة في هذه السورة، هل بدأت كما رتبت زمنيا في التاريخ أو لا؟ طيب دعوني أسألكم سؤال قبل هذا بين شرطتين. في أحد منكم أصلا استشكل أنه في هذه القصة ما بدأت مرتبة، وإنما بدأت بنصفها وجاء أولها في آخرها؟ في واحد منكم قبل يعني اللحظة هذه استشكل هذا الأمر أو لا؟ اللي كان استشكلها من قبل يرفع يده. واحد، جميل. ها، اثنين، ثلاثة، أربعة، جميل. أربعة من يمكن 400. يعني الآن أنا لا أبحث عن الجواب، ولكني أسأل عن الإشكال. لما بدأ الله عز وجل بدأ بقصة البقرة، ومعليش كن معي وتحملني قليلا، إن كنت قاسيا قليلا لكن تحملني حبيبي، نحن نريد أن نفهم القرآن وكيف نقرأ القرآن، والمسألة يعني فيها مرض نحتاج إلى علاج في نفوسنا، فتحملوا معي قليلا لعل الله أن يفتح علي وعليكم. تقبلوا مني ما قد يكون من بعض الكلام. الآن سورة البقرة لما قال الله عز وجل وذكر فيها هذه القصة قال في أولها ماذا؟ ماذا قال؟ وإذ قال موسى إيش لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل هذا هو أول القصة في الحقيقة؟ أنا أسألكم هل هذا هو أول القصة؟ لا لا. ما هو أول القصة؟ ها؟ قتل الرجل. وإذ قتلتم اللي في آخر القصة وإذ قتلتم نفس فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذن ما الذي حصل في التقديم وتأخير في القصة؟ ليش قدم ما قدم وليش أخر ما أخر؟ هنا تسأل نفسك حتى تنتبه للقرآن، تسأل نفسك فتقول هنا تحاول أن تفهم. الآن هذه القصة التي جاءت في هذه السورة ما المقصود منها؟ لما قص الله عز وجل خبر موسى مع قومه وهذه البقرة؟ ماذا يريد الله عز وجل منا أن نستفيده من هذه القصة؟ ما هو؟ ها؟ ألا نكون ألا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل إيش؟ مثل بني إسرائيل. في ماذا؟ في ماذا؟ في إيش؟ ليس في الاعتراض فقط، في ماذا؟ في عدم سرعة الاستجابة، في عدم سرعة الاستجابة. فالله عز وجل لم يقص القصة ليكون لنا عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصة جميلة نحكيها لأطفالنا وأبنائنا، والله ترى في بني إسرائيل كان هناك بقرة وكذا. ليس هذا هو المقصود، أن تحكى قصة تكون ممتعة للناس، لا، ليس هذا من مقاصد القرآن، هذا يأتي تبعا. لكن مقصد القرآن هناك أمر عظيم يريد الله أن ينبه عليه. ما هو هذا الأمر العظيم؟ واضح من القصة أن الله عز وجل هنا يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنزلت عليهم سورة البقرة انتبهوا احذروا لا تكونوا مثل بني إسرائيل. يأتيهم الأمر من موسى فيقول لهم موسى من أجلكم، من أجل مصلحتكم، والله من أجل يعني الوئام والوفاق بينكم يا بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان المفترض هنا ماذا؟ مباشرة إيش؟ وذبحوا البقرة وانتهت القضية، انتهت. ما فعلوا ذلك، ما فعلوا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ لا إله إلا الله، الله نبي يخبركم يقول إن الله يأمركم أن أتتخذنا هزوا؟ هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاءتها سورة البقرة فيها أوامر كثيرة جدا، فيها نواهي كثيرة جدا، فيها أخبار كثيرة جدا. ما موقف هذه الأمة من الأوامر، من النواهي، من هذه الأخبار؟ ما موقفها؟ هل كموقف بني إسرائيل؟ الله عز وجل في سورة البقرة يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. الحلال بين والحرام بين. إيش حال أمة محمد؟ فاتحين بنوك في الشوارع ولوحاتها معلقة في كل مكان، وهي التي بأيديها سيولة الناس وتتحكم باقتصادهم وترابي بين الناس وتأخذ وتعطي بالفائدة، وبعضها تتحايل على الربا من هنا وهناك. هل هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أمة بني إسرائيل؟ أيهما هذه؟ هذه أمة بني إسرائيل التي قال الله عز وجل عنها في آخر القصة قال ماذا؟ ثم إيش؟ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. نتيجة هذا التحايل أو العناد لربنا سبحانه وتعالى أن تقسو القلوب. ثم قست قلوبكم، كيف وصفها؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فجاء الخبر هنا. إذن ما في قصة في سورة البقرة، وفهمني جيدا، ما في قصة في سورة البقرة أعظم دلالة على عناد بني إسرائيل وأثر هذا العناد عليهم والتحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من سلوك سبيلهم. والله ما في قصة في سورة البقرة أعظم من هذه القصة، من قصة البقرة نفسها. ليش؟ لأن قصة طالوت والقصص الأخرى هذه كان فيها عقوبات. عقوبات إيش؟ عقوبات في الدنيا، عقوبات بهزيمة، بترك الملك، بكذا وكذا من الله عز وجل. أما ما يتعلق بقصة البقرة وموسى مع قومه وما الذي جرى بينهما، العقوبة لم تكن كذلك. ليست عقوبة في الدنيا، نقص في الأموال، في الأرزاق، في الأكل، في الشرب، في الأراضي، يجيك حاكم طاغية، يجيك مدري إيش، لا 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 لا، لم تكن العقوبة هنا من جنس تلك العقوبات التي اعتاد عليها بنو إسرائيل، لا، وإنما عقوبة من جنس آخر، وهذا الجنس الآخر هو ماذا؟ هو قسوة القلوب. وفرق كبير جدا بين هلاك الأرواح وهلاك الأجساد وبين هلاك هلاك القلوب، لأن هذا هلاك في الدنيا وقد يكون سبب للمغفرة في الآخرة، أما هذا فهلاك في الدنيا وسبب لأعظم من هلاك الدنيا، أعظم من هلاك في الآخرة. فجاءت السورة هكذا تريد أن تخاطبك بهذه السورة، كلما تريد أن تقرأ هنا جاءتك لتقرع هذا الأذن. فهنا لما نرجع إلى سورة البقرة فنقرأ الاسم، اسم البقرة، هل وضح لدينا ليش سميت باسم البقرة؟ وضح أو لا؟ وهل الآن صار عندنا شيء من القناعة بل والإعجاز في اختيار هذا الاسم لهذه السورة العظيمة؟ لأن هذا الاختيار لم يأتي من الناس، وإنما جاء من رسول رب العالمين، من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أسماها بسورة البقرة. فأنت تقرأ هنا انفتح قلبك الآن ألا تكون كأصحاب البقرة، والقلب ما زال مفتوحا بناء على الخطوة الثانية. طيب نأتي بعد ذلك وندخل في شيء من سورة البقرة، كيف نعيش معها، كيف نفهمها؟ عندنا الخطوة الثالثة قلنا هي ماذا؟ لأي القرآن تسمع، بأي القرآن تقرأ. إذن نحن نقرأ الآن في سورة عظيمة سميت باسم البقرة، والسورة أوامر ونواهي، فلا بد أن نعي هذه الأوامر، أن نعي هذه النواهي، هذه القصص والأخبار لا بد أن نفهمها الواردة في سورة البقرة. المرحلة الرابعة هي ماذا؟ هي إيش؟ كيف نقرأ القرآن؟ كيف نقرأ القرآن؟ تكلمنا بالأمس عن طريقتين لقراءة القرآن. الأول ألا تستعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما تبدأ بسورة البقرة وماشي، مشكلة سورة البقرة أنها طويلة، ثم يريد الواحد منا أن يختم القرآن في رمضان أو في كل شهر، فيبدأ أول ما يبدأ يفتح إصبعه اليمين وين؟ عند أول السورة، والإصبع من يده الشمال وين؟ عند آخر السورة، هنا صفحة 49 بالضبط، وحاط الإصبع كذا وماشي ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ في سورة البقرة ألف لام ميم، يفتح كل شوي يشوف الورق خف ولا ما خف، ماشي انتهينا الحمد لله، انتهيت من الجزء الأول، يا سلام جزء كامل انتهيت منه، بقي الجزء الثاني، ويقرأ ثم يمشي ويقرأ، ثم إذا وصل إلى قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال إيش؟ تمت بحمد الله، تمت بحمد الله. وأنا أقول له بهذه القراءة تمت، أعوذ بالله، تمت أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن ابن عمر يقول لا تقرأوه هدرمة، لا تهدوه هد الشعر، كما قال ابن مسعود أيضا. هذه القراءة عندهم أخي المبارك تجيب ذنوب، مع أنها فيها حسنات لكنها أيضا معها معصية وذنب. تقول لي كيف حسنات وذنب في نفس الوقت؟ أقول تماما، مثل الذي صلى العشاء ولكنه ماذا فعل؟ استعجل في أدائه لأركانها ولم يفي شروطها كما أوجب الله عز وجل. صلي صلاة سريعة وهكذا، أتى بالركن ولكنه أتى به مختلا، لم يأتي به كاملا، فهو من جهة أدى الفرض، وهو من جهة أخرى عصى الرب، فهو محسن من وجه، مسيء من وجه، كالذي يصوم ولكنه يبدأ يتكلم في الناس أو كذا وكذا، أو ينظر إلى الحرام، صيامه يثاب عليه، ولكنه في نفس الوقت صيامه هذا سيأثم على شيء منه، لأنه لم يحترم الصيام الذي صامه، وهكذا. وهذا كثير في العبادات، قراءة القرآن من هذا النوع. فعندما تقرأ في سورة البقرة أخي المبارك، إصبعك اليمين هذا يكون في الصفحة اللي تقرأها، وإصبعك اليسار هذا إن كنت متعود حطه في آخر السورة، دخله وين؟ دخله في مخباتك هنا، عشان ما تدري كم قرأت، ولا تقعد تلمس وتناظر وين أنت وما أنت. ما عليك من هذا، أنت اقرأ ولا يهمك أخي المبارك، بقدر ما تفهم من القرآن بقدر ما يأتيك من الحسنات. يعني قراءة كما يقول ابن القيم والثعالبي، قراءة آية واحدة بتدبر خير من ختمة كاملة بغير تدبر، وهذا ذكرناه في الدورة الأولى المعنونة بفن التدبر، تكلمنا عن هذا باستفاضة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في القديم والحديث. إذن ما الذي نفعله هنا؟ نأتي كيف تقرأ سورة البقرة؟ إذن شوي شوي على مكث. ذكرنا أمر آخر مع شوي شوي مع مكث، ذكرنا شيء آخر مهم جدا، وهو الذي سيذكره سنعطيه جائزة. جائز الأخوان الغريب أنها زهرية، أنا ما أدري يعني العلب الزهرية هذه جاية للرجال ولا للحريم، ها كذا يعني. طيب تحملوا منا هذا اللون اليوم، معلش غدا إن شاء الله يكون لونها أزرق. ها ذكرنا شيء آخر مع التلاوة، وهو إيش؟ تفضل. إيه اللي لابس وترة، ها إيه أحسن سلمك الله. إذا مرينا بآية فيها شيء من الذكر عندئذ ماذا نفعل؟ امسك، حاول، كرر، قف عندها، لا تبتعد، اسمعها مرارا، كررها بلسانك مرارا، انظر إليها مرارا، تأمل فيها، سيكون فيها حياة قلبك. اسمك سلمك الله. طيب هنا محمد له جائزة. نأتي إلى تطبيق على سورة البقرة من أولها. اقرأوا معي من أولها، ما هي الكلمة التي تحتاج إلى تفسير؟ اذكروا لي كلمة نطبق عليها المرحلة الأولى، وهي العودة إلى كتب التفسير عندما نحتاج إليها. ها؟ دعني أنا أذكر لكم الآن. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إيش معنى هذا؟ ما الذي يريد الله عز وجل منا حينما قال هذا المثل؟ ها؟ ولعلكم تدركون جيدا أن هذا أول مثل بالقرآن، هذا أول مثل قرآني. والله عز وجل قال عن الأمثلة: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. غدا بإذن الله سنتكلم عن أمثال القرآن باستفاضة، وهي من أهم ما يكون لحياة القلب، أهم ما يكون لحياة قلبك من القرآن أمثال القرآن، ولعل غدا بإذن الله نستفيض في هذا. لكن اليوم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، من يقدر كذا يفسر لي المثل هذا بسرعة؟ ها يا حبايبي، يعني اثنين ثلاثة والباقيين يعني كلنا قرأنا سورة البقرة. تعال تعال سلمك الله. إيه؟
يضرب الله هذا المثل للمنافقين.
ما في لاقطة هنا ممكن أن يستمع إليك الإخوة؟ طيب إذا كان في لاقطة تعال عندي، إذن أنا قلت تعال حتى يستمع إليك الإخوة. أيوة تعال عندي سلمك الله هنا وخاطب إخوانك الآن. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام عليكم. السلام عليكم. هذا المثل يضربه الله جل وعلا ليوضح لنا صورة المنافقين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي أنهم ذلك الذي أشعل نارا ليرى ويبصر الطريق، فذهب الله بنوره، أطفأ الله ذلك النور فأصبح لا يعي من أمره شيء ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر، ووقي في مكانه. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر. هذا هو المفهوم.
أحسن. طيب خليني بسألك سلمك الله. عادة عندنا في أي مثل، أي مثل لا بد فيه من ماذا؟ عندنا أركان. إذا أردنا أن نفهم مثل القرآن عندنا أركان، فما هي أركان أي مثل سواء في القرآن أو في غيره؟ عندنا ماذا ما يسمى بإيش؟ معي هو اللي هو
الأول المشبه والمشبه.
عندنا المشبه واحد، اثنين
المشبه
به، وعندنا
أدوات التشبيه،
وعندنا وجه الشبه. هذه الأمور الأربعة الذي ذكرت الآن أنت في هذا المثل، ذكرت ماذا من هذا المثل؟
ذكرت أن المنافقين.
لا ذكرت من هذه الأربعة أي شيء؟
ذكرت
المشبه به ذكرت به. طيب المشبه أين هو؟ ذكرت المشبه به
المنافقين
الآن المنافق مع النار حينما تشتعل له، كل هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مشبه به. مشبه به، شبه الله عز وجل شيئا بهذا. عندنا إيش مشبه؟ يعني لما الله عز وجل ضرب هذا المثل؟ لما ضربه؟ عندنا مشبه وهو المقصود في المثل. هو ماذا؟
نعم هو المقصود.
هو ماذا؟ ما هو؟ ما هو المشبه؟
قلب المنافق مشبه.
لا ليس كذلك. طيب خلوا عندنا هنا فاصلة كذا وبكرا نكمل إن شاء الله. استرح سلامك الله، جزاك الله خير. بكرا نكمل بهذا، المسألة تحتاج إلى شيء من الشرح، لا تأخذ علينا يعني أمثلتنا في هذا اليوم. غدا نشرح هذا باستفاضة لأنه يحتاج، ليست هكذا. ذكر الشيخ سلمه الله وبارك في علمه وعمله وذريته الركن الأول، بقي عندنا الركن الثاني، وبقي عندنا أيضا كذلك الأركان الأخرى فيما يتعلق بالتشبيه. الآن المهم هنا لما تأتي استوقد نارا فلما أضاءت، هنا ستشكل عليك، تحتاج إلى ماذا؟ تعود إلى كتب التفسير، شيء من كتب التفسير تفهم منها. أيضا بعده المثل المائي، تمر. هذا الآن تطبيق على المرحلة الأولى. المرحلة الثانية القلب انتهينا منها، ليس كذلك؟ قلنا لابد من إحضاره، لابد أن تفتح. طيب خلوني أقول لكم شيء، فتح القلب اللي يقرأ الآن في الوجه الثاني يعني دعونا من الوجه الأول المختصر، الوجه الثاني اللي هو صفحة أربعة، شوفوا صفحة أربعة، اللي يفتح قلبه قلبه لهذا الوجه من سورة البقرة سيقف على أشياء. في شيء واضح جدا كالشمس، شوفون هالثريا اللي نشوفها في وسط المسجد مثله، واضح جدا إن فتح قلبه لهذا الأمر سيتعجب تماما منه. ما هو؟ ما هو؟ في واحد بس واثق من نفسه شوي كذا يجينا وعارف إيش المقصود. في شيء غريب واضح جدا في هذا الوجه من هذه السورة. تعال حبيبي تعال تعال سلمك الله وخذ اللاقطة. أقول لكم قصة لرجل كافر كندي قرأ سورة البقرة وهو لا يؤمن بالله عز وجل، طيب لا يؤمن بالله، قرأ هذا الوجه من سورة البقرة، ثم كان هذا الوجه سبب في إسلامه، وهو بروفيسور مقارن بين الأديان وأعلمكم بتكملة الحادثة. لكن الآن ما الذي يلفت الأنظار هنا في هذا الوجه من سورة البقرة؟ تفضل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما الذي يلفت هنا؟ هذا جميل يعني وإن كنت أريد شيئا آخر، لكن هذا أيضا جدا مهم، ما الذي يلفت نظرك هنا إن كنت فتحت قلبك حقا للقرآن لسورة البقرة؟
المقصود من خلق
العبادة. آه لا لا شوي، طيب ممكن أتناقش أنا وياك شوي ممكن؟ طيب الآن يا أخوان بدأنا من سورة البقرة وأنت تحفظها، بدأنا من سورة البقرة، حينما بدأنا من ألف لام ميم إلى هنا إلى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ونحن نقرأ ونتمعن في سورة البقرة، أحبتي بسألكم سؤال وأرجو أن تنتبهوا جيدا لفائدة هذا السؤال، هل مر علينا أمر قبل ذلك في سورة البقرة أو لا؟ تأكدين يا أخوان لا أخدعكم، أنتم قارينها زين ومتأملين، ها هل مر عليك أمر قبل هذا في سورة البقرة أو لا؟ ليش ما ندري؟ ها ليش ما ندري؟ لأننا ماذا؟ لأننا ماشيين كم؟ 180، مشكلة المرور السري مو بشغال، ماشي مطبات وتاكل وتمشي وتروح، هنا ما تدري مر أمر ما مر أمر. الصحابة إيش كانوا يسوون؟ إما يدرون هنا لا جاء أمر بدأ إيش؟ أوه أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر، لكن حنا ماشي أمر نهي قصة خبر مثل واشي، ولا هنا الفرق، هنا الفرق. إذن أكمل مع أخي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر جاء في القرآن، هذا أول أمر، وترى أن هذا الأمر في أول القرآن في أي شيء؟ لا ليست العبادة، قلها سلمك الله قلها، أصبر شوي عليه، في أي شيء؟ قلها في التوحيد، في التوحيد يا أخوان، في التوحيد، مو العبادة مطلقة، لا في التوحيد، يا أيها الناس إيش؟ اعبدوا ربكم، مقصود اعبدوا ربكم أي أنكم صلوا وصوموا، لا المقصود هنا إخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص الدين، تكون كل العبادات من أولها إلى آخرها لله، وليس العبادات فقط وإنما إخلاص الدين. فأول أمر جاء في القرآن هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأصل التقوى إنما هي تتحقق في التوحيد، في التوحيد. وهنا ينبهك هذا الأمر على أن أعظم شيء عندنا في ديننا هو ماذا؟ هو التوحيد، هو التوحيد. طيب استرح سلمك الله ما قصرت شكر الله لك، وعندنا قضية أخرى، ها من يتنبه له بما أنه فتح لنا الباب في هذه القضية فأمر آخر، ها غير اللي أنا أريد أذكره، لا في شيء الآن تبع هذا، قلنا أول أمر هو في التوحيد، طيب شيء آخر؟ لا ليس التفكر، ليس التفكر، ها من؟ ها تعال تعال تعال، كأنه جاء بها، كأنه جاء بها، تعال سلمك الله، خذ اللاقطة، وقلنا أول أمر هو التوحيد، طيب مقابل ذلك أول، ها أول إيش؟ أمسك لك المصحف أنا أقرأ لك الآيات لا إشكال، طيب
بعدين التفكر الذي بعدين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به
من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا.
طيب فلا تجعلوا لله أندادا، هذا إيش؟ هذا نهي، فهو أول نهي ورد في القرآن. عن ماذا هذا النهي؟ ارفع اللاقب. أول نهي في القرآن هو النهي عن فلا تجعلوا لله أندادا، لا أنداد إيش؟ في شرك أكبر ولا أنداد في شرك أصغر. فإذا نأخذ من سورة البقرة حينما نتلوها ونفتح قلوبنا لها أنها أمرتنا بأعظم أمر في بدئها ونهتنا عن أعظم نهي أيضا في بدئها. استرح سلمك الله. آتي أنا وإياكم إلى الذي أريد أنا، إلى الذي كنت أقصده، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآن سورة البقرة أنت فاتح قلبك لها، فاتح قلبك وأنت تقرأ الآن. الله عز وجل يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وإن كنتم في ريب، الخطاب هنا لمن؟ للمشركين فقط؟ للمشركين؟ لا يا أخوان، شوفوا بقول لكم شيء، انتبهوا وأنت تقرأ القرآن وتسمع القرآن، انتبه شوي. الخطاب هو في أصله لمن؟ في أصله للمشركين في أصله، ولكن يتبعه كل من كان في قلبه شيء من صفات المشركين حتى وإن كان مسلما بقدره بالمقاس. فهنا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أسألكم سؤال: الذي يستمع إلى القرآن أو الذي يقرأ القرآن وما فتح قلبه للقرآن وما استوعب أوامر القرآن ونواهي القرآن وانتبه لها وبكى معها وتأثر بها وأحب القرآن وعاش مع لذة القرآن، هنا هل هو تصديقه بالقرآن كامل؟ أسألكم، تصديقه بالقرآن كامل، يقينه تام بالقرآن؟ أبدا. وإن قال: عقليا أنا موقن بالقرآن، أنا أجزم بأن هذا القرآن من عند الله وأنه تنزل على رسول الله وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنا موقن يقينا تاما بذلك، نقول صدقت حينما أخبرت عن يقيني عقلك ذهنك. أما قلبك فلا وربي ما صدقت، لأنه لو كان هذا اليقين موجود كما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كان موجودا عند الصحابة وعند السلف، لكان تعاملنا مع القرآن كما تعاملهم مع القرآن. فإذا يقيننا يشوبه ما يشوبه، عندنا شيء من الريب، ليس تكذيب ولكن عدم يقين وتصديق كامل يملأ القلب إيمانا ويقينا بالقرآن فيجعله يفزع ليفهم هذا القرآن وما يريده الله سبحانه وتعالى. إذن الحصيلة أن في قلوبنا دخل، عندنا شيء من الإشكال في القلب في موقفنا من القرآن. طيب إذا كان كذلك فاسمع الآية الآن، الله عز وجل يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. شوف هنا لفظة إيش اللي يشغل ذهن شوي وفاتح قلبه، قال ماذا؟ على، ليش ما قال على رسولنا؟ على رسولنا، على عبدنا، يعني ليش؟ هنا أخي المبارك المقام مقام ماذا؟ تعظيم للواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذه المواطن، ليذكر الخالق والمخلوق، المعبود والعبد. فنبينا صلى الله عليه وسلم عبد رسول من رب العالمين. فقال الله عز وجل: إن كنتم أنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هو عبد لم يأتي به من نفسه ولا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ولا جميع الرسل، والله لو اجتمعت الملائكة والأنبياء والخلائق أجمعون ليأتوا بآية واحدة من هذا القرآن ما استطاعوا، فهو ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما من رب العالمين. فيقول الله عز وجل هنا: فأتوا بسورة واحدة، سورة من مثله، جيبوا سورة واحدة، سورة واحدة بألفاظها. بعض الناس يقول: طيب سهلة، إنا أعطيناك الكوثر، ممكن الواحد يجلس ويكتب يعني جمل مناسبة قريبا من إنا أعطيناك الكوثر ويقول: طيب هذه سورة جبنا بها، سورة جئنا بها مشابهة للقرآن. هنا هذا لم يفهم معنى إعجاز القرآن. إعجاز القرآن أخي المبارك هو في حروفه وتركيباته، وهو أعظم في ماذا؟ في معانيه، هو أعظم في معانيه. ولذا لما وقف بعض أهل العلم أمام سورة الكوثر وأرادوا أن يستخرجوا بعض ما فيها من المعاني أبحروا أيما إبحار، وقد قرأت لبعضهم وقد كتب فيها عشرات الصفحات في بعض ما دلت عليه سورة الكوثر، ومن تأملها علم ذلك جليا. فليست القضية أن تأتي بحروف مركبة فوق بعضها وجمل يعني تكون حسنة ويكون فيها تناغم وسجع وشيء جميل تقول ها طيب مثل ما فعلوا في ما أسموه بالفرقان الحق الذي طبعه اليهود، طبعوه في أمريكا وفي أوروبا ووزعوه وصل إلى بلادنا هنا، اسمه الفرقان الحق. لما تقرأ إيش هو؟ عبارة كأنك تقرأ إلى سجع الجاهلية، ف تعرفون أكثر من ابن صيفي ومدري فلان وفلان دولة في الجاهلية كيف كانوا يخطبون تماما، كلمات وأحرف مسجعة. طيب من الذي وراءها من المعاني والإعجاز في المعاني؟ ولا شيء، ولا شيء إذا ما قرن بهذه السور العظام. نأتي هنا، الله عز وجل يقول: فأتوا بسورة من مثله وادعوا من شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أتحداكم كلكم، أتوا باللي تأتون به، وأتوا ببلغاء العرب فصحاء الجاهلية ومن بعدها، أتوا بهم ليأتوا بسورة واحدة. ثم قال سبحانه وتعالى: إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا. شوف كيف الثقة. فإن لم تفعلوا، ثم قال: ولن تفعلوا. شوف التحدي كيف، ولن تفعلوا، حتى مجرد أنك تفكر لا تفكر، لأنك لن تستطيع أن تفعل. ولن تفعلوا. ثم قال إيش؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف القلب الآن لما يستمع ربك هنا يتحدى ويخبر بعظمة وقوة بالغة، وأنت موقن بالله، ثم يقول لك الله عز وجل: أيها الناس، لن تفعلوا ذلك أبدا. طيب يا رب، ما المطلوب منا؟ المطلوب شيء واحد: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هنا لما ينفتح القلب ويتفكر في هذه الآيات وعظمتها وعظمة التحدي، وكيف أنه نزل على أفصح الناس وأبلغ الخلائق، على العرب العرباء الذين جاءوا بما يعجز في اللسان العربي. ومن المعروف أن العرب ما سموا عربا أصلا حتى عند العجم، العجم يسمون العرب عرب، ما سمي العرب عرب عند الناس إلا لأجل أنهم ماذا؟ يعربون عما في نفوسهم. إذا وقف الواحد منهم يتكلم حتى في الجاهلية أعرب بكلام حصيف مختصر عما في نفسه، فسموا عربا. وسمي الأعجم أعجم لما؟ لأنه يعجم عما في خطره، ما يستطيع أن يبينه تماما، لأن اللغة ما تساعده. فاللغة هذه نزلت للقرآن وعلمت الناس من أجل القرآن، وكانت هي حاوية هذا القرآن، وكان القرآن هو الذي حفظها وأبقاها في العالمين. عندما تحدى الله عز وجل هنا، تحدى هؤلاء الأعراب الأقحاح، ثم بعد ذلك يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فيغلق الباب سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فاتقوا النار. ما الذي جرى هنا لذلك الكندي؟ ودعني أخبرك بقصته أيها الحبيب. هذا كندي جاء عندنا في الرياض قبل سنتين، وصلى في واحد من الجوامع عندنا، في جامع كبير من أكبر الجوامع كانت هناك. فلما انتهى من صلاة التراويح في رمضان، كان يصلي عندنا، فجاء إلى إمام المسجد وقال: أنا أريد أن أمكث معكم قليلا إن وافقتم. قالوا له: حياك الله على الرحب والسعة. فجلس معهم، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا فلان بروفيسور من كندا. وكان يتكلم الإنجليزية، لا يتكلم العربية، يتكلمها لا، كان يتكلم العربية ولكنه يعني قد تعلمها تعلما، أما في أصله فما يعرف كلمة واحدة في العربية إلا في آخر حياته. سألوه قالوا: يعني أنت أسلمت قديم وكذا، كيف يعني، كيف أسلمت؟ قال: لا، أنا أسلمت تقريبا من حدود سنتين ويعني نصف تقريبا. طيب، ما سبب إسلامك؟ قال: سبب إسلامي أن الجامعة عندنا كان عندها قسم اسمه مقارنة الأديان، مقارنة الأديان في الجامعة، وأنا هذا هو تخصص الدقيق، فأسندوا إلي أن أبحث عن نواقص وخوارم واضطرابات واختلافات موجودة في القرآن في كتابكم. وقالوا لنا: أنت مهمتك ستفرغ سنتين كاملتين لتعلم العربية. وكان ذكيا شديد الذكاء، قالوا: سنفرغك سنتين تتعلم العربية بتفاصيلها ودقائقها، خصوصا فيما يتعلق بالبلاغة والبيان ونحو ذلك، الأمور التي لها أثر في فهم الكلام العربي. قال: فبالفعل تفرغت ودرست العربية حتى أتقنت كثير من علومها. فلما انتهيت من هاتين السنتين ودراسة العربية، قلت في نفسي: أنا الآن أقرأ القرآن بلغته، فلماذا أذهب فأقرأ كتب من هنا وهناك تحدثت عن القرآن؟ أنا مباشرة سأخذ القرآن وأقرأ به وأستخرج ما فيه من التناقضات، ما فيه من الباطل، ما فيه من الخوارج، يعني كل ما يمكن أن يكون سبب في القدح في القرآن. يقول: فأخذت أول ما بدأت قرأت الفاتحة، ثم بدأت في سورة البقرة، هذه سورة البقرة التي نتكلم عنها اليوم. يقول: فبدأت أول ما بدأت ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلت: سبحان الله، محمد هذا عنده غرور، محمد متكبر. الناس إذا ألفوا كتبهم كل واحد يقول إيش؟ يعني كتابي هذا قد تجدون فيه أخطاء، قد كذا وكذا، يعني غض الطرف عما تجدون، هذه مقدمة كل الكتاب. يقول أما محمد في كتابه، وقد كان يظن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ألفه، يقول أما محمد هذا فمغرور. يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ما فيه أبدا أي شك ولا نقص، هدى للمتقين. هو يفهم معنى كلمة إيش؟ لا ريب. كلمة لا ريب لا تعني لا شك بالضبط، وليس هناك كلمات مترادفة في القرآن، وهذه قاعدة اعلمها جيدا أخي المبارك، ليس هناك في القرآن كلمات مترادفة تماما، إنما لكل كلمة تزيد عن الأخرى في شيء، وهذا من إعجاز القرآن. فكلمة لا ريب تعني ماذا؟ تعني لا شك، وتعني زيادة، أنه لا يوجد أدنى 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 نقص ولا زيادة في هذا القرآن. هذه كلمة لا ريب في معناها في لغة العرب، ما فيها حتى مجرد ما يجعلك تشك ولا شك يسير أن هذا الكلام من عند الله، من جهة أوامره، من جهة أيضا أخباره، من جهة أسلوبه، من جهة كل ما يتعلق بالقرآن، أبدا لن تجد شيء يجعلك تشك ولو قليلا أنه من عند غير الله. فيقول هو كيف يقول محمد لا ريب ويزعم أنه من عند الله؟ يقول فأخذت أقرأ، يقول فلما انتهيت إلى قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله من كل الخلائق. ثم جاءت إن هذه إن كنتم صادقين. يقول فوجمت تماما، يقول والله ما استطعت أن أتحرك أبدا أبدا. يقول بعد شوي هدأت نفسي فرجعت أقرأ الآية التي بعدها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يقول أما هذه فأبكتني، أما هذه فأبكتني أبكتني تماما، حتى أتممت ذلك بقوله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين. والله يحكي عن نفسه ما أتممت هذه الآية حتى قلت مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا القرآن حق منزل من عند الله. وجاء الرجل ليصلي في مساجد المسلمين هنا يريد أن يسمع القرآن بألسنتهم باللسان العربي. ليش هو؟ ما الذي غير فيه؟ هي قضية واحدة، أنه ماذا؟ فتح قلبه، لكن فتح قلبه ليبحث عن ماذا؟ عن الأخطاء، النقائص، الزيادة، الاضطراب في القرآن. ومع ذلك لما فتح قلبه لذلك وبدأ يفكر أدرك إعجاز وعظمة القرآن. كيف أخي المبارك وأنت تؤمن أنه من عند الله لو أنك فتحت قلبك وعقلك كما فتح هو قلبه وعقله، وأنت مؤمن تعرف أن الذي يتحدث هنا هو ربنا سبحانه وتعالى. امضي في سورة البقرة أيها الحبيب، امضي فيها وأنت تتلو في هذه السورة العظيمة، كلها تتحدث عن هذه القضية العظيمة، قضية الوحي. ولذا أنا أقول للإخوة مقصود سورة البقرة هو موقف الناس من الوحي. ما موقف الناس من الوحي؟ هذا هو مقصود سورة البقرة، ولذلك بدؤها بالوحي وختامها أيضا بالوحي، آمن الرسول، وأول مثل فيها في الوحي، وثاني مثل المثل المائي أيضا في الوحي، وثالث مثل فيها وهو مثل البعوضة أيضا في الوحي، ورابع مثل فيها وهو المثل الحجري أيضا في الوحي. وذكر الأصناف الثلاثة المؤمنون الكافرون المنافقون إنما ذكروا في أول السورة لبيان ماذا؟ لبيان موقفهم من الوحي، لبيان موقفهم من الوحي. انتهينا من سورة البقرة، نعطيكم كذا فاصل بعدين نواصل، تأخذون راحة قليلا. ها ولا فيكم شدد؟ كم الساعة الآن؟ الساعة 10. طيب خلوني أنا أشرب الشاي عاد ونشوف. طيب دامنا الآن يلي تصور يعني لا تفضحنا، أي خلنا ما الذي الرحمن، بما أن شيخنا نطق فإذن الرحمن الرحمن، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. طيب إذن افتحوا على سورة الرحمن، افتحوا عليها. طيب أنا سأطلب قبل أن أبدأ بسورة الرحمن طلب، وأرجو أن تنفذوه وإلا ترى ما في جواز. أريد شابا ندي الصوت بالقرآن يخرج فيرتل لنا من أول السورة، نريد واحد يعرف نفسه، أو رشحوه إن كنتم تعرفونه صوته ندي بكلام الله يسمعنا أوائل سورة الرحمن. ها الشيخ، من الشيخ جاسم؟ أوه هنا والله ما في، جاءت الترشيحات من كل وجه يعني. ما فيه إلا فيا شيخ قاسم، قم سلمك الله وأسمعنا من أوائل سورة الرحمن أو في مكانك. طيب شكر الله لك. طيب سلمك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء
سلمك الله، جزاك الله خيرا، وجعلنا جميعا نستمع إلى تلاوة القرآن في جنات النعيم، فإن أعظم ما يتلذذ به المتلذذون في تلك الجنات من أعظم نعيمهم أن يستمعوا إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. أيها الحبيب، سورة الرحمن، ونعود إلى ماذا؟ إلى الخطوات، إلى الخطوات الخمس، فنأخذها بدءا. الخطوة الأولى اتفقنا عليها، بيان ما يحتاج إلى إيضاح من آيات هذه السورة. عندنا الخطوة الثانية وهي ماذا؟ فتح القلب. الخطوة الثالثة هي ماذا؟ بأي القرآن تقرأ؟ هنا أنت تقرأ الآن في سورة الرحمن، سورة الرحمن سورة مكية أو مدنية؟ سورة مكية. حينما تريد أن تقرأ في سورة مكية الآن، اقرأ في أولها، انظر إلى اسمها حتى تتعرف على السورة. اسمها ماذا؟ اسمها الرحمن. أول آية فيها الرحمن. إذن السورة كلها تتحدث عن ماذا؟ عن الرحمة، عن اسم الرحمن وعن آثار هذا الاسم العظيم لربنا سبحانه وتعالى. فإذن السورة تدعوك للبهجة، للفرح بأن خالقك سبحانه وتعالى مع قدرته وعظمته هو أيضا لطيف رحيم رحمن جل في علاه. وسورة الرحمن هنا جاءت لتعلمك كيف تعرف رحمة ربك من خلال آثاره في خلقه. بعض الناس يقول أنا أوقن برحمة ربي. طيب أنت موقن، أعيد وأكرر، أنت موقن بعقلك أو بقلبك؟ موقن بعقلك أو بقلبك؟ أنت موقن بعقلك. بقلبك القلوب تختلف. كل أهل الإسلام يعلمون أن ربهم رحيم سبحانه وتعالى، ولكن الإدراك في القلب لمقدار عظمته سبحانه وتعالى هذه تختلف فيها القلوب، كالفرق بين السماء والأرض، بل والله كالفرق بين السماء السابعة والأرض السابعة. ولذلك القلوب هنا هي المقصودة بالإدراك، ليست العقول. القلوب التي تدرك ما معنى أن يكون الله عز وجل رحمن رحيم سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول أنا أعرف رحمة الله، ثم لما تأتيه مصيبة من المصائب، حادث، يدخل في تجارة فيخسر ويكون بعد أن كان غنيا أصبح مديونا، أو يعني ترفع عليه قضية من القضايا في أي أمر من الأمور، أو يظلمه الناس في أي مسألة من المسائل، أو يأتيه أحد فيتكلم في عرضه أو في أهله ونحو ذلك، مباشرة تجد أنه ينهار ويتحطم ويبدأ يتأفف ويقول أنا ليش كل كذا. وهذا سمعناه من ناس كثير يوقن أن الله عز وجل رحيم، لكن وين بعقله؟ إذا جاءت المصيبة نسي أن الله رحيم سبحانه وتعالى، وأنه حينما أنزل عليه هذا القدر إنما أنزله رحمة به سبحانه وتعالى، نسي ذلك تماما وأخذ يتأفف في الحياة. وكم نسمع من الأخوات خصوصا يعني الفتيات، كم نسمع أنا والله ضائقة، أنا مهمومة، أنا مغمومة، أنا أريد أنتحر، أنا والله كذا، أنا وكذا. وكم والله يأتي اتصال ما بقي بين الشاب والانتحار إلا دقائق معدودة، يقول خلاص أنا سأنتحر، لن يردني أحد عن الانتحار. سبحان الله. وهذا الذي يريد أن ينتحر أليس هو بمسلم؟ بلى مسلم، وقرأ القرآن بل وحفظ من القرآن، ولكنه حينما كذا فقط عرف الرحمن، عرفه بعقله. لما تقول له ربك رحيم يقول لك أي رحيم، لكن لما يدخل في الحياة وتأتيه ما يعني يأتيه من المصائب والقضايا والإشكالات ينهار. ليش ينهار؟ لأنه ما أدخل رحمة الله في قلبه، ما عرف أن كل شيء في هذه الدنيا إنما يأتيك برحمة من ربك سبحانه وتعالى. إذا كنت مسلم فالله سيختار لك ما فيه خير لك بإذن الله، ولكن متى؟ إذا أيقنت برحمة الله، إذا أيقنت بلطف الله، إذا أيقنت بحكمة الله في تقديره، في أمره ونهيه، في قضائه وقدره. فمتى ما سلمت لله في كل أحوالك والله لن يكون إلا ما هو خير لك. ولكن إن أصبح القلب تتنازعه الأمور من هنا وهناك ضاع في الأودية. ولذا جاءت سورة الرحمن لأجل هذا، لأجل أن تعلمك كيف تعرف رحمة ربك. مقصود سورة الرحمن أن تعلمنا، أن تعرفنا، أن تفهمنا، أن تخبرنا، أن تدخل إلى قلوبنا أن رحمة الله واسعة، وأن هذا يجب أن يكون في قلوبنا يقين كامل نستعمله في كل أطراف حياتنا، في كل أحوالنا، وليس فقط كلام نتحدث به وجواب عندما نسأل عنه، لا. طيب ندخل إلى سورة الرحمن. الرحمن أحبتي، بعض المفسرين يسميها سورة الرحمن، يسمونها باسم، ما هو؟ ها؟ عروس القرآن؟ عروس القرآن، أحسنت. ولحبيبنا هذا الشبل الطيب المبارك له جائزة، أسأل الله عز وجل أن يملأ قلبه إيمانا وقرآنا. يقول عروس القرآن. ليش عروس القرآن؟ ليش عروس القرآن لهذا الغرض؟ لأنها جاءت لمن يريد أن يعرس، اللي يريد أن يتزوج، أن يدخل الرحمة إلى قلبه، أن يهنأ، أن يسعد. فسورة الرحمن هي زوج روحه، هي دليله إلى ذلك. طبعا نتحدث عن زواج الأرواح، لا نتكلم عن زواج الرجال بالنساء، فلا تتهمون سلمكم الله بشيء لم نفعله ولم نأمر به. فالحديث عن القرآن وما يتعلق به. إذن الرحمن عروس القرآن، ما الذي جاءت به من الوسائل لنعرف أثر رحمة الله عز وجل فينا؟ تعالى قال الرحمن إيش؟ علم القرآن. أعظم أثر لاسم الرحمن هو ماذا؟ هو تعليم القرآن، هو تعليم القرآن. طيب تعال إلى ضد ذلك، واحد ابتعد عن القرآن، ما يقرأ القرآن إلا بين وبين، إن صلى وسمع سمع، وإن فتح الراديو كان ها، لكن ما يجلس يفتح ويقرأ ويتأمل ويعتقد ويعتبر ويقول هذا القرآن خلو يعني مو لنا، هذا للحلقات تحفيظ القرآن، هذا للناس اللي جالسين في المسجد. سبحان الله. أخي المبارك، بما أنك مسلم فالقرآن لا غنى لك عنه أبدا، أيا كنت، والله حليق، مسبل، تشرب دخان، تسوي كل بلاء، المهم مهما فعلت لا تحرم نفسك من رحمة القرآن. لأنك إن كنت بعيدا عن القرآن فأنت لست فقط الآن المسألة أنك ما تقرأ وتتعظ، لا لا وألف لا، المسألة أنك تبعد نفسك عن أعظم أثر لرحمة الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا حرمت نفسك، الأخوات اللي تحرم نفسك تقول والله أنا مشغولة، عندي زوجي وأولادي، أطبخ وأنفخ ولبس وغسل وسوي وكذا، ماني فاضية والله، ما عندي وقت أقرأ القرآن. سبحان الله، ما عندها وقت تقرأ وتتدبر القرآن، ولو دقت عليها أختها أو زميلتها أو فلان وعلانة عندها وقت إيش؟ ساعة، وأحيانا تطوف إلى ساعتين وأكثر من هذا، ما عندها مشكلة، ولكن أنها تجلس وتقرأ لا، هنا يأتي الشيطان، ما في وقت، مو بوقته، بعدين وتسويف. بينما أحبتي رحمة الله هنا في القرآن، الرحمن علم القرآن، هذا أول أثر لرحمته سبحانه وتعالى. ثم قال إيش؟ خلق الإنسان علمه البيان. بعد أن ذكر تنزيل القرآن ذكر ماذا؟ خلق الإنسان، وذكر بعده إيش؟ تعليمه البيان. هذه تأتي بعد القرآن. تقول لي كيف أعرف رحمة ربي وكيف أوقن بها وكيف أشعر بها في نفسي؟ أقول لك تعالى هنا، أول وسيلة لمعرفتك برحمة ربك هي أن تتدبر القرآن، هي أن تتدبر هذا القرآن، هذه أول وسيلة. ولذلك كل من قرأ القرآن وتدبره دائما أحبتي ما الذي يحصل فيه؟ دائما يلهج بماذا؟ بإيش؟ مو بالذكر، لا، بماذا؟ ها؟ لا، يلهج دائما بإيش؟ بشكر الله. كل من تدبر القرآن، وهذا معلوم، كل من تدبر القرآن تجد دائما ماذا يفعل؟ يذكر الله عز وجل بالشكر، دائما بلسانه يشكر الله عز وجل، بأفعاله يشكر الله عز وجل، بأقواله يشكر الله عز وجل، بماله يشكر الله عز وجل، في بيته يشكر الله عز وجل، دائما أفعاله شكر. ليش؟ لأنه أدرك عظيم نعمة الله عز وجل عليه وعظيم رحمة الله به لما رزقه تدبر القرآن. وهذا معلوم أخي المبارك، إن أردت أن تكون شاكرا لله فعليك بتدبر القرآن، وتدبر القرآن هو الذي يجعلك تشكر، وفي نفس الوقت حينما تشكر تشكر بقلبك، بمعنى أنك تعرف مقدار رحمة الله بك. فهذه أعظم الوسائل، أن تقرأ وتتدبر، عندئذ ستوقن بمقدار نعمته سبحانه وتعالى ورحمته بك حينما فتح قلبك لتقف على القرآن. هذه واحدة، وهذه أعظم وسيلة. الوسيلة الثانية لإدراك رحمة الله، وهي التي تكررت كثيرا في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية تكررت كم مرة في سورة الرحمن؟ 21، لا نقصت 10، 31، نعم 31 مرة، 31 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم. طيب يعني بعض الناس، وهذا يعني يستحي أن يتكلم به، لكني سأتكلم أنا به إخبارا، بعض الناس يقول يعني تكرار الآية بهالشكل يعني ما هو كثير، يعني كأنه يعني ما أقول ممل، لكن يعني كثير. فبأي يعني لما هذا التكرار الكثير لآية واحدة نفسها تماما لم تتغير؟ ليش هذا التكرار؟ أقول لك ما جاء في قلبك أخي المبارك من جهة هذا التكرار، لأجل أنك حينما قرأت سورة الرحمن لم تفتح قلبك لها. لو فتحت قلبك والله ستدرك هذا سريعا من دون أي عنت، من دون عنت. ليش؟ لأن الله عز وجل ماذا يريد أن يقول لك في سورة الرحمن؟ يقول لك إيش؟ فبأي آلاء، الآلاء اللي هي إيش؟ النعم. والآلاء هي أيضا اللي هي إيش؟ الآلاء النعم والآلاء هي الآيات. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت سلمك الله وشكر الله لك. نعم، الآلاء هي النعم وهي الآيات، لأنها بالنسبة للمؤمن هي آلاء. أي حدث في الدنيا تبصر به ربك سبحانه وتعالى هو بالنسبة لك إيش؟ نعمة، لأنك أبصرت ربك من خلاله. فعندئذ ولذلك المصيبة بنفسها تنقلب للمؤمن نعمة. لما؟ لأنه حينما ينزل عليه مرض أو على قريب له أو لا قدر الله وفاة أو كذا وكذا، مباشرة يسترجع ويحوقل ويتصبر، فيكون هذا الأمر الذي هو في حقيقته مصيبة هو نعمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته حتى الضراء صبر فكان خيرا له. عندئذ كل آية في الكون هي بالنسبة لك يا مؤمن آلاء ونعم. ولذا هنا الله عز وجل ماذا يريد أن يقول لنا؟ الآلاء قد ملأت الكون، الآيات قد ملأت الفضاء والأرض وتحت الأرض وفوق الأرض، والآن اكتشافات واختراعات كثيرة جدا من حولك، وما تحتاج إلى هذا. أنت لو أطلقت بصرك لرأيت الله عز وجل في خلقه سبحانه وتعالى، قد تمثلت صفات الرب في كل خلقه، تمثلت قوته ورحمته ونعمته وجبروته، كل صفة لله عز وجل لها أثر نراها في خلقه. كل صفات الرب سبحانه وتعالى، صفات الجلال والكمال لله عز وجل، لها أثر في الخلق. وتأمل هذا في الكون. فهنا ماذا يريد الله عز وجل أن يقول لنا لما يكرر علينا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يريد أن يقول لك اصح يا نايم، اصح يا نايم، أفق يا غافل، عيب عليك، والله عيب، عيب عليك. الآلاء ملأت كل شيء، أنت جسدك، بصرك، الدنيا، الهواء من حولك، النور الذي ترى بعينك، الصوت الذي تسمع بأذنك، دلائل الله في خلقه، معرفة رحمة الرب سبحانه وتعالى في كونه كثيرة جدا. فيقول لك الله عز وجل كما أنك تريد أن توقظ نائما أو أن تنبه غافلا، فتقول له فلان هي هي اصحى، تنبه، انظر، انظر من حولك، اعرف الحق، تأمل. نائم مغمض عينه ما عنده سجدة، فتقول له مرة ثانية يا فلان ايش، قم يا أخي، تنبه، اصحى، مغمض عينه. فتجي مرة ثالثة، تنبه يا أخي، تنبه، ما يصلح كذا، والله ما يصلح، ومغمض عينه، مكمل نومه. الله عز وجل ماذا يريد هنا؟ هنا تنبيهات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الله عز وجل هنا لما ذكر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. تأمل في هذا، ما تأملت؟ قال لك بعد ذلك سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ثم إيش؟ انظر إلى هذه، طيب ما نفعت الأولى، انظر إلى الثانية بعدها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا تأتي الآيات أخي المبارك لتقول لك استيقظ، تنبه، أفق من الغفلة، انظر إلى هذا الكون الجميل الذي يدل على رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا جاءك أيها الحبيب أكثر من 30 تنبيها من ربك، جاءتك 31 جرس تنبيه تذكير آية تقول لك أفق أفق أفق، ثم بعد ذلك كله أغمضت العين وغلفت القلب فأبيت أن تنظر في آلاء ربك وأن تدرك رحمته سبحانه وتعالى في كونه، فقل لي بربك، قل لي بربك، ها هل ربك قد أعذر منك أو لا؟ أجيبوني أحبتي، هل أعذر منا ربنا أو لا؟ أعذر منا ربنا سبحانه وتعالى، إيه وربي قد أعذر. ولذلك من قرأ سورة الرحمن وتأمل في هذه الآيات والعبر، وربي ما ينتهي منها إلا وقد نطق قلبه بقوله سبحانك يا أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يشملني وإياكم بواسع رحمته. اللهم أنزل علينا في هذه الساعة الطيبة المباركة رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك تحيي بها قلوبنا، اللهم رحمة من عندك يا كريم يا ذا الجلال والعطاء والمن والإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم رحمة من عندك توقظ بها قلوبنا وتكشف بها الظلمة عن أبصارنا، اللهم رحمة من عندك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ترحم بها صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم رحمة من عندك ترحمنا بها وترحم والدينا وترحم أزواجنا وزوجاتنا وذرارينا وأحبابنا، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، يا من هو الرحمن الرحيم، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم اشملنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، اللهم اشملنا بها، اللهم انقلنا بها يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا ذا المن والعطاء يا من بيده الأمر، انقلنا برحمتك من الشقاء إلى السعادة، اللهم ومن الضلال إلى الهداية، اللهم ومن النار إلى الجنة، اللهم ومن قراءة القرآن من غير تدبر لآياته إلى قراءته بتدبر كل حرف وكلمة فيه، اللهم افتح قلوبنا لنتدبر في كونك، وافتح أسماعنا وأبصارنا لنتدبر في كلامك، اللهم لا تغلف قلوبنا بما يمنعنا من أن نبصر حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة، اللهم لا تمنعنا تدبر القرآن بذنوبنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحيم، اللهم لا تحرمنا لذة تدبر القرآن بمعاصينا، اللهم لا تحرمنا أن نفهم كتابك وأن نقف مع آياته وأن نستجيب لأوامره وأن نترك نواهيه، إنك أنت القادر على ذلك يا ولي الصالحين، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا من لا يعجزه شيء ولا تغيظه نفقة، ربنا تباركت وتعاليت، بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، واخلف علينا في كل أمورنا بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب سلمكم الله، هناك إعلان المكتب التعليمي.